أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: سوسوا إيمانكم بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء. سوسوا من السياسة، والسياسة هي حفظ الشيء بما يحوطه من غيره. هذا عندما يقول يسوس الرعية، سياسة الرعية، سياسة الناس، يعني حفظ نظام الناس ما إلى ذلك، هذا حفظ النظام يسمى بالسياسة. فأمير المؤمنين يقول: سوسوا إيمانكم بالصدقة. حفظ الإيمان يحصل بأي شيء؟ يحصل بالصدقة. عجيب، بعض الروايات حقيقة من دونها لا يمكن للإنسان أن يصل إلى مضامينها. يعني الآن لعله الإنسان لو لوحده فكر بعمره بتمام عمره، فكر بأنه هل هناك علاقة بين الصدقة والإيمان، وما هي تلك العلاقة؟ لا يصل إلى هذا المعنى، أنه الإيمان يساس بالصدقة. أي علاقة بين أن أتصدق على فقير وبين أن ماذا؟ أن أحفظ إيماني؟ حقيقة لا ندرك. يعني بعض الروايات تنبه على أمور لا يمكن أن تدرك من دون الوحي، من دون أهل الوحي، أهل البيت عليهم السلام. ترى بعض الروايات مثلا تقول لك مثلا تسريح اللحية، لعله هكذا، تسريح اللحية أو الشعر الصدر أو كذا يزيل الهم. ما علاقة هذا بهذا؟ كنس الدار في الليل، لعله في بعض الروايات ماذا؟ يورث الفقر. ما علاقة الفقر بكنس الدار؟ أمور لا يعلمها إلا خالقها ومن هم أهل لهذا العلم. فحقيقة هذه الرواية من الروايات العجيبة التي ينبغي الإنسان أن يهتم بها. الصدقة لها أثر على إيماني، ليست المسألة فقط مسألة أني أعطف على الفقير، هناك أمور معنوية تؤثر ماذا الصدقة بها، وهي ماذا؟ أنك تكون سائسا لإيمانك بهذه الصدقة. ولله الحمد، سابقا كان من الصعوبة بمكان لعله أن تجد فقيرا في كل الأوقات، فقير صادق لا يكذب عليك كذا. وعندما تعطي المال لهؤلاء في الشارع تبقى غير مرتاح، تقول لعله هذه ليست صدقة تامة، لعل هذا أصلا غني لكنه يكذب علي، كما أنه بعض الأشخاص فعلا كشفوهم أنهم أغنياء. أما الآن ولله الحمد بفضل هذه الصناديق الخيرية وعلى رأسها صندوق مؤسسة العين، الحمد لله صارت الصدقة متيسرة جدا. صندوق مؤسسة العين من باب الشيء بالشيء يذكر، فيه خصوصية عن باقي الصناديق، وهو أنه ماذا؟ أنه مقبوض بإذن الحاكم الشرعي. يعني إذا وضعت الصدقة فيه فقد تحققت حين الوضع. لو كان عندك صندوق أنت صنعته مثلا، أو صندوق لبعض المؤسسات الخيرية التي ليس عندها إذن من الحاكم الشرعي، إذا وضعت الصدقة في هذا الصندوق لا تحسب صدقة، إلى أن يصل المال إلى الفقير. أما في صندوق مؤسسة العين لا، عندما تضع الصدقة في هذا الصندوق تحسب لك صدقة من حينها، من حين الوضع. ولهذا بعض الأمور مثلا في ليالي القدر يستحب الصدقة، على ما ببالي عندما تضع في هذا الصندوق فقد تصدقت. في أول يوم من كل شهر هناك صلاة مستحبة، صلاة أول يوم من كل شهر مذكورة في منهاج الصالحين في الجزء الأول، فهذه الصلاة يتصدق بعدها. عندما تضع هذا المال في الصندوق فقد حصل ماذا؟ حصلت الصدقة. هسه هذه الرواية خرجت لنا من دون سابق إعداد، لعله فيها فائدة إن شاء الله. قال: المشتركات. المراد بالمشتركات الطرق والشوارع والمساجد والمدارس وكذا المياه والمعادن على ما سيأتي. هذه الأمور المشتركة بين الناس نريد أن نعرف أحكامها. الطريق من الأمور المشتركة بين الناس، الشارع من الأمور المشتركة بين الناس، المسجد، المدارس، المياه، هذه ماذا؟ من الأمور المشتركة بين الناس. كل الناس تشترك في المياه، كل الناس تشترك ماذا؟ في المدارس. لا أقول يعني كل الناس، قصدي كل بشر، لا، وإنما بحسب المنطقة مثلا. فهذه أمور مشتركة. يعني الآن لو خرجت إلى الشارع وأشرت إلى هذا الشارع أقول هذا الشارع، لا أستطيع أن أقول هذا الشارع ملك لزيد، ولا أستطيع أن أقول ذاك الشارع ملك لي، وإنما هذا مشترك بين ماذا؟ بين جميع هذا الناس. الناس كلهم مشتركون في، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول هذا الشارع لي، ولا يمكن لك أن تتصرف في هذا الشارع وما إلى ذلك. كذلك المسجد، المسجد لا يختص بشخص دون شخص. فهنا نريد أن نعرف بعض أحكام تلك المشتركات. طبعا المصنف قال على ما سيأتي، وهذه العبارة من المنهاج، ونحن بنتيجة اقتطعنا بعض الأحكام، يعني لا يأتي، يعني هذه على ما سيأتي لن يأتي في هذا الكتاب، وإنما أنتم راجعوه في منهاج الصالحين. قال: الطريق على قسمين، نافذ وغير نافذ. الآن الطرق التي ماذا يستطرقها الناس ويمشون فيها، هذه تكون على نحوين. تارة تكون طريقا ماذا؟ تدخل فيها من جهة وتخرج من جهة أخرى، وهذا هو الغالب. الآن غالب الطرق، أنت إذا خرجت من بيتك ترى أن الطريق الذي أمام بيتك عادة، يعني الذي الطريق الذي بيتك فيه مفتوح من جهة ومفتوح من جهة أخرى، فيأتي المار يدخل في هذه الجهة من هذه الجهة ويخرج من الجهة الأخرى. هذا نسميه بالطريق النافذ، الطريق النافذ. الآن مثلا مثال في طريق مثلا شارع الرسول في مثلا في النجف الأشرف في قبال أمير المؤمنين عليه السلام، عندما تدخل في شارع الرسول تخرج إلى أمير المؤمنين عليه السلام، عندما تخرج من شارع من أمير المؤمنين عليه السلام تدخل إلى شارع الرسول وتخرج إلى شارع المدينة مثلا، فأنت تدخل من مكان وتخرج ماذا؟ من طريق، من مكان آخر، من المكان المقابل بالنتيجة. فهذا نسميه بالطريق النافذ. في قباله الطريق غير النافذ، الطريق غير النافذ، وهو الطريق الذي فيه ماذا؟ دخول من دون خروج من 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 الجهة الأخرى. لماذا؟ لأن البيوت محيطة بهذا الطريق من ثلاث جهات. إذا لاحظنا الطريق الأول النافذ إذا كان بين البيوت فيكون محاطا بجهتين من جهتين فقط، اليمنى مثلا واليسرى، أما من الجهة الثالثة والرابعة يكون مفتوحا. هذا الطريق غير النافذ له، يكون محاطا بالدور من ثلاث جهات، يعني أنت إذا دخلت فيه دخول فقط ليس فيه خروج. إذا دخلت في هذا الطريق تمشي، عندما تصل إلى نهاية الطريق تجد أن هناك في آخر الطريق دار أيضا تمنعك من ماذا؟ من المرور إلى الجهة الأخرى. وهذه الطرق أيضا موجودة وإن كانت ليست بالكثيرة، الآن نريد أن نعرف بعض أحكام هذه الطرق، الطريق النافذ والطريق غير النافذ. قال: أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع، بالشارع العام، هذا الآن الذي نسميه بالشارع، وإن كان الشارع العام لعله بعرفنا الاجتماعي نطلقه على هذا الشارع الذي يكون كبيرا، لكن بحسب الظاهر أنه لا، حتى هذا الشارع الذي يكون صغيرا الذي احنا نسميه فرع مثلا هذا أيضا يسمى بالشارع العام، يعني عام بين الناس بنتيجة لا يختص بأحد دون أحد، بالشارع العام والناس فيه شرع سواء. شرع معناه سواء، شرع في اللغة معناه سواء، يعني متساوون، الناس في هذا الشارع متساوون. لا نستطيع أن نقول إن هذا الشارع ماذا، أن زيدا أحق بهذا الشارع من عامر، أو نقول مثلا الرجال أحق بهذا الشارع من النساء، أو نقول من له ملك في هذا الشارع، يعني من له بيت قرب هذا الشارع فالشارع ملك له، لا نستطيع أن نقول ذلك. ولهذا أنت إذا دخلت في منطقة وأنت غريب لست من تلك المنطقة، لا يأتي أحد من المنطقة ويقول لك هذا الشارع لا يجوز لك أن تمشي فيه لأنه أمام بيتي، لا يوجد هكذا شيء أصلا. الذي يتكلم بهذا الكلام يقال عنه أنه ماذا، في عقله شيء أصلا، يعني مسألة واضحة جدا أن هذا الشارع مشترك بين الناس، ماذا، الناس متساوون فيه. قال: ولا يجوز التصرف لأحد في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو شق نهر أو نصب دكة أو غرس أشجار ونحو ذلك. هذا شارع للناس، أنت تأتي ومثلا بيتك تزيد فيه على الشارع، لا يجوز، تأخذ من الشارع، لا يجوز، ما دام هذا مشترك بين الناس، مشتركا بين الناس فلا يجوز لك أن تتصرف فيه بما يعود لك وحدك، لا يجوز. البعض هكذا يضع أمام بيته ماذا، حديقة مثلا ويقطع الشارع، هذا غير جائز، ليس من حقك ماذا، أن تضع هذه الحديقة أمام بيتك، تعديت على ماذا، على حقوق الناس. أيضا ما يحصل في الأسواق، هذه الأسواق عادة المحال التجارية ماذا يفعلون، يضعون البضائع ماذا، على الأرصفة بحيث يزاحم المارة، يزاحم الناس الذين يمرون أمام هذه المحلات، هو محله ملك له، ملك له أو قد أجره مثلا، له الحق في محله، أما الرصيف، الرصيف مشترك بين الناس، لا يجوز لك أن ماذا، أن تتصرف بالرصيف إذا كان مزاحما للناس. أنا أقرأ عليكم نص استفتاء لسماحة السيد في مكتبه، في موقع المكتب، هكذا السؤال يقول: ما حكم استخدام الشوارع والأرصفة لبيع الأثاث والبضائع؟ الجواب: لا يجوز إذا كان مزاحما للمارة وسير المركبات، وعادة هو مزاحم خصوصا في أيام الشتاء. هؤلاء الباعة أو البيوت، ترى أن الرصيف ماذا؟ أنت تمشي في الرصيف لمسافة ثم تجد أحد البيوت قد جعل أمامه ماذا؟ حديقة مثلا، أو سيج الرصيف بسياج. ترى أنه الأطفال والنساء تضطر أنه تنزل إلى الشارع، مع أنه ماذا؟ فيه الطين وما إلى ذلك، وأحيانا لا، الماء يغمر الشارع، لا يمكن المشي. هاي كثيرا ما نقع فيها نحن الآن، يعني خب في المناطق، ونرى هذه الأمور، يعني نقع فيها ونبتلي فيها فعلا. فهذه المرأة بالنتيجة لا تستطيع أن تمشي في الماء، تراها أنها تضطر تنزل من الرصيف إلى الشارع المملوء بالماء وتتأذى بالنتيجة. لا يجوز لك، ليس من حقك أيها المالك للبيت، أيها المالك للمحل، أن تتصرف في الشارع بما يضر الناس، لا يجوز لك. بل نقول لا يجوز ماذا؟ التصرف بهذه بالشوارع حتى لو لم يكن مضرا. هذا ليس ملكا لك، هذا الشارع ليس ملكا لك، لا يجوز لك أن تتصرف فيه بما يعود وإن لم يكن مضرا. تقول هذا أنا وضعت مثلا، نفترض شجرة في هذا الشارع، وأنا أعلم بأن هذه الشجرة لن تضر الناس، نفترض هكذا، هذه الشجرة لا تضر الناس، نقول لا يجوز، لا يجوز. وضعت حائطا في هذه في هذا الهذا أو ماذا، أو بنتيجة أي تصرف من هذه التصرفات، لا يجوز. تقول ليس مضر بالناس الذين يستطرقون هنا، الذين يمرون، نقول وإن لم يكن مضرا. ولهذا قال لو لا يجوز التصرف لأحد في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو شق نهر أو نصب دكة، هذه الدكة التي يجلسون عليها، أو غرس أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرا بالمستطرقين. نعم، لا بأس بما يعد، يعني عندي في هذه أنه بما يعد، هذا خطأ، بما يعد، لا بأس بما يعد من مكملاته ومحسناته، ومنها أن يشق فيه المجاري لتجتمع فيها مياه الأمطار. هذا من مكملات الشارع، من محسنات الشارع، أن ماذا؟ أن تجعل فيه المجاري، شق المجاري من مكملات الشوارع. فهنا أنت عندما تشق هذه المجاري، هذا ليس فيه إشكال، لأنه يعد من مكملات ومحسنات الشارع. كذلك أجلكم الله جعل الحاويات للأزبال، هذه الحاوية عندما تجعلها تكون من مكملاتك إنما ومن محسنات الشارع. الشارع الذي فيه حاوية أفضل من الشارع الذي ليس فيه حاوية. بل أيضا منه ماذا؟ غرس الأشجار التي تعد مكملة للشارع. تارة الشجرة، مثلا أنت تأتي بشجرة، نفترض بنخلة، وتجعلها في الشارع. هذه الظاهر تدخل في كلامه قبل قليل، كلام المصنف قبل قليل، بأنه لا يجوز غرس الأشجار. أما لا، أن تأتي بأشجار هي تعد مكملات للشارع، هذا لا إشكال فيه. وباقي أمثلة أنه نقرأها إن شاء الله. قال ومنها أن يجعل فيه حاويات الأزبال والنفايات، ومنها غرس الأشجار. هو قبل قليل واضح قال غرس الأشجار لا يجوز، والآن قال غرس الأشجار من المكملات. فمراده، يعني من عباراته، من عبارتيه نفهم عفوا أن المراد أن الأشجار التي تكون مكملة ومحسنة للشارع هذا لا بأس بها، أما الأشجار التي لا تكون كذلك نقول لا هذه لا تجوز وإن كانت ماذا غير مضرة بالمارة. قال ونصب المظلات وأعمدة الإنارة، هذه المظلة التي يستظل بها الناس عادة منصوبة في الشوارع، يجلس المارة يجلسون تحتها أو ينتظرون السيارة أو ما إلى ذلك، هذه من مكملات ماذا الشارع. وأعمدة الإنارة في الأماكن المناسبة منه كما هو المتعارف بالنسبة إلى جملة من الشوارع والطرق في العصر الحاضر، فإن هذا كله مما لا بأس به إذا لم يكن مضرا بالمستطرقين. أما لا تقول هذا النص مثلا بحسب هذا الشارع إذا وضعت فيه المظلة هذا يكون فيه ضرر للمستطرقين، هنا لا يجوز. قال يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحما للمستطرقين. الآن الانتفاع، قبل قليل كنا نتكلم عن ماذا؟ عن التصرف في هذا الشارع. قال ولا يجوز التصرف لأحد في أرضه. الآن نتكلم ماذا التصرف يعني ماذا كان قبل قليل؟ التصرف يعني بالبناء، يعني بوضع شيء عليه، بتغيير فيه. الآن لا، نتكلم عن الانتفاع، أريد أن أنتفع من هذا الشارع، أجلس عليه، أنام فيه، أصلي. الآن أنزل أنا من السيارة وأصلي على هذا الرصيف، يجوز أو لا يجوز؟ رصيف يمر فيه الناس، يجوز لي أن أصلي أو لا؟ أريد أن أصلي أين؟ في الطريق، هذه مسألة ابتلائية كثيرا. أريد أن أصلي في الطريق الذي يؤدي إلى الحسين عليه السلام، إلى مرقد الحسين عليه السلام، هذا كثيرا ما نراهم يصلون في هذه الأماكن، بوابة الحسين عليه السلام مثلا، لا أدري إذا صدق عليها أن هذه من الشوارع، بالنتيجة هي من المشتركات، هذه من المشتركات، والظاهر أنه نفس الحكم فيها، الظاهر لا أستطيع أن أجزم، لكن نفترض أنه هكذا، أنه صلاة في هذا الشارع الذي بين الحسين عليه السلام والعباس عليه السلام، يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز لي أن أصلي أو لا يجوز؟ هل يجوز أن أنام في هذا المكان أو لا يجوز؟ نقول إذا لم يكن مزاحما للمستطرقين جاز، إذا كان مزاحما لا يجوز. فالتصرف الآن، أنا أريد ماذا؟ أن أبيع شيئا على الشارع، هؤلاء بعض الأشخاص يأتون على الرصيف ويبيعون بعض الأمور، يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا لم يكن مزاحما جاز، كما قرأنا قبل قليل، إذا كان مزاحما للمستطرقين لا يجوز. قال يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحما للمستطرقين الذين يستطرقون ويمرون بهذا الطريق. قال وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه، يأتي شخص ويقول له أنت لماذا تنام في هذا المكان؟ ليس من حقك، ليس من حقك، هو يريد أن ينام في هذا المكان، يريد أن يصلي في هذا المكان، يريد أن يجلس، ليس من أحد، من حق أحد ماذا أن يمنعه عن ذلك. قال الطريق غير النافذ الذي لا يسلك منه إلى طريق أو لا يسلك منه إلى طريق آخر كما ذكرنا قبل قليل، أو أرض مباحة لكونه محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، هذا الطريق لا ينفذ لأنه محاط بالدور من جوانب الثلاثة، وهو المسمى بالسكة المرفوعة، الدريبة أو الدريبة لا أدري كيف تلفظ، لعله نحن نسميها دربونة لعله. قال هذا عائد لمستطرقيه، من الذين يستطرقونه يمرون به؟ قال وهم أرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه. قبل قليل كنا نتكلم عن ذاك الشارع النافذ، قلنا ذاك الناس متساوون فيه. أما هذا أيضا مشترك، أيضا طريق مشترك، لكن ماذا مشترك بين هؤلاء أرباب الدور، أصحاب الدور التي تكون أبوابها مفتوحة عليه؟ يعني هذه الدور الآن أنت دخلت في الطريق، تجد من بداية الطريق هناك دار وباب مفتوحة على الطريق، أمامها من الجانب الثاني دار ماذا بابها مفتوحة على الطريق، بجنبها دار أخرى بابها مفتوحة على الطريق، وهكذا إلى أن تصل إلى آخر هذا الشارع، آخر هذا الطريق، تجد مثلا دارا في آخر الطريق ماذا في وجهك أمامك. فهذه الدور، أصحاب هذه الدور يشتركون بهذا الطريق. جيد، هل كلهم يشتركون فيه بكله؟ بعبارة ثانية، هل كل الطريق مشترك لهم جميعا؟ نقول لا. لا، عندما تدخل أول الطريق هذا بداية الطريق مشترك بينهم جميعا، بداية الطريق مشترك بينهم جميعا. كل من يريد أن يصل إلى بيته لابد أن يدخل من أول الطريق، لكن إذا تقدمت قليلا وجدت أن الدار الأولى، أصحاب الدار الأولى لا يحتاجون إلى الطريق الذي بعد دارهم. الآن نفترض كل دار 100 متر، كل دار 100 متر. جيد، أصحاب الدار الأولى نفترض بابهم في آخر دارهم، في آخر 100 متر، فعندما يدخلون في هذا الطريق أصحاب الدار الأولى يحتاجون 100 متر الأولى، أما ما بعد 100 متر هل يحتاجونها؟ لا يحتاجونها. أصحاب الدار الثانية يحتاجون 100 متر الأولى أو لا يحتاجون؟ نعم يحتاجون. أصحاب الدور الأخرى إلى نهاية الطريق يحتاجون 100 متر الأولى لكي يدخلون منها أو لا يحتاجون؟ نعم يحتاجون. إذن فكل أصحاب هذه الدور يكونون مشتركين في هذا الجزء الأول من الطريق. إذا دخلت داخلا وعبرت الدار الأولى يقل عدد المشتركين. لماذا؟ لأن الدار الأولى، أصحاب الدار الأولى قد انتفوا، حذفناهم من الاشتراك، فيكون الشارع مشتركا بين من بعد الدار الأولى. فإذا دخلت أكثر قل عدد المشتركين إلى أن تصل إلى آخر هذه الدريبة أو الدربونة أو الطريق الغير النافذ، ماذا؟ تجد هناك بيتا واحدا فيه باب واحد، يعني هناك باب واحد لبيت. هذا الشارع يختص بصاحب هذه الدار فقط. عندما تصل إلى آخر الدربونة وتجد بيتا واحدا يكون هذا الشارع الذي ماذا عند هذا البيت يكون خاصا بصاحب هذا البيت. لا أدري أوصلت الفكرة أو لم أوصلها، تحتاج إلى حركات يد وتمثيل بالنتيجة، لا نستطيع أن نبينه إلا بهذه الطريقة، لا أدري. إن شاء الله نقرأ العبارة وتتضح أكثر. قال: وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدريبة أو الدريبة، لا أدري، عائد لمستطرقيه، هذا عائد، وهم أرباب الدور، أصحاب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه. أما لا، دار بابها مفتوحة إلى مكان آخر، هذا بحسب الظاهر خارج عن محل كلامنا. قال دون كل من كان حائط داره إليه، لا ينفع كما قلنا الآن. أحيانا عندك بيت داره عفوا بابه إلى هذا الشارع وظهره إلى شارع آخر، الشارع الذي بظهرك ليس لك حق فيه، الشارع الذي بظهرك ليس لك حق فيه. طبعا هذه مسألة حقيقة يعني كثير من الناس لا يعلمون بها، أنه هذا الشارع ليس لي حق فيه، ليس مشتركا بيني وبين غيري، فضلا عن من ليس له دار في هذا المكان أصلا. أنا الآن ليس لي دار في ذاك المكان، هل يكون لي حق؟ أقول لا، ليس لي حق، وبالتالي أصحاب الدور إذا لم يقبلوا أن أدخل في هذا المكان فلا يجوز لأن أدخل. عندما أدخل في هذا المكان لابد أن أعلم ماذا برضاهم، هذا بحسب القواعد، يعني وإن كان المصنف لم يصرح بذلك، لكن هو قال عائد لمستطرقيه، قال وهو مشترك بينهم في حق الاستطراق بمقدار ما يشتركون في استطراقه، بمقدار هذا الاشتراك في المرور والاستطراق هم يشتركون فيه كما بينا قبل قليل. قال فيكون أوله مشتركا بين جميعهم، ويقل عدد الشركاء كلما قرب إلى آخره، كلما قرب إلى آخر الدرب يقل ماذا؟ عدد الاشتراك. قال وربما ينحصر ذو الحق في واحد، لعله أخيرا في آخر الدربونة ماذا؟ ينحصر الحق في واحد فقط، وهو فيما إذا اختص آخر الدريبة بفتح باب واحد إليه إلى الشارع. قال هذا إذا لم يعلم كون الدريبة عائدة لبعضهم بالخصوص، أو عائدة للجميع على وجه التساوي أو التفاضل، وإلا ترتبت أحكامه. تقول أنا أعلم أن هذه الدريبة ملك لزيد فقط، زيد اشترى هذا المكان وجعله دربونة، بعد هذا يكون حقا له، وعندما يجيز للآخرين يكون من باب التفضل عليهم. وأحيانا تقول لا، أنا أعلم بأن هذا الدرب ملك لهم جميعا. كيف؟ هم اشتروا ماذا؟ اشتروا أرضا كبيرة وشقوا فيها شارع، شقوا فيها شارع، الأرض ملك لهم، شقوا فيها شارع وبنوا دورا. إذن هل نأتي ونقول أول البيت أول الدرب مشترك بينهم جميعا ثم يقل عدد الاشتراك؟ نقول لا، لا يقل، يكون من أوله إلى آخره ملكا لهم، إذا فرضنا أنه ماذا هكذا ملك على نحو الإشاعة، وإن كان عادة هو يقسم، عادة إذا اشتروا أرضا كبيرة مثلا يقسمونها لعله. على كل، إذا فرض أنه علمنا أن الجميع ماذا متساوون في هذا في هذه الأرض في هذا الشارع، مع أحكامه تترتب. قال إذا سبق أحد، هذه المسألة أنا جئت بها من كتاب الصلاة لا من المعاملات، لكن الظاهر أنه لها علاقة بمحل كلامنا لأهميتها، بنتيجة جئت بها ها هنا. قال إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس، لم يجوز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به. هذا كثيرا ما يحصل، يأتي شخص لأجل أن يصلي فيأتي يجلس يقرأ القرآن ثم يريد أن يخرج مثلا يتوضأ مثلا يجدد وضوءه، فوضع متاعه هنا، وضع متاعه هنا، فيأتي شخص آخر ويزيل هذا المتاع، يعني متاع بنتيجة وضع نفترض أغراضه وضعه في هذا المكان، وضع أغراضه في هذا المكان من المسجد، يريد أن يرجع ويكمل صلاته. يأتي شخص يزيح هذه الأغراض ويصلي في مكانه، لا يجوز، لا يجوز، ما دام هو سبقك إذا ذاك المكان لا يجوز. تقول أنا أريد أن أقرأ القرآن وهذا يدرس، هذا يدرس وأخذ المكان في المسجد، وأنا أريد أن أقرأ القرآن، القرآن المسجد يقرأ فيه القرآن أفضل، مثلا أنت تقول هكذا، أو عادة هو يقرأ فيه القرآن، فهذا يدرس، أأتي أقول له أخرج من المسجد وأنا أريد أن أجلس مكانك، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لكن السيد يقول الصلاة يحتمل أنها تتقدم على غيرها، هناك احتمال، ويحتمل أن الطواف يقدم على غيره في مكان المطاف، في المطاف هذا الذي يطوفون فيه، يحتمل أن الطواف متقدم على غيره، يعني إذا تزاحم العمل بين الطواف وغيره يحتمل أن الطواف مقدم على غيره. هسه الطواف ليس مهما كثيرا، ليس ابتدائيا كثيرا، المهم الثاني وهو ماذا؟ الصلاة مع غيرها. يعني شخص يريد أن يصلي وشخص يريد أن يقرأ القرآن ولا يوجد في المسجد مكان آخر، هذا المكان يكفي لشخص واحد، إما الصلاة أو قراءة القرآن، أو شخص يدرس الناس في المسجد والمسجد قد ماذا؟ تزاحم، لا يمكن هذا المكان إما أن يدرس فيه أو يصلى فيه، تزاحمت الصلاة مع غيرها، يقول السيد يحتمل تقدم الصلاة. فعند احتمال تقدم الصلاة يقول لا يترك، لا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق. يعني أنا الآن كنت أدرس في هذا المسجد ورأيت أن المسجد قد امتلأ ويأتي أشخاص يريدون أن يصلوا، أنا من باب الاحتياط أترك ماذا؟ أترك تدريسي وأجعل الآخرين يصلون، لأنه يحتمل أن الصلاة مقدمة على غيرها. الباقي العبارة اقرأوها أنتم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.